بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشملي، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريف السادس.
كيف تحمل هذا وكيف تحمل هذا؟ يجب عليك أن تؤمن أنه مستوى على عرشه وأنه مع خلقه. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يأتي بآيتين وهي متعارضة في حقيقتها أبدا. ولذلك يقول الشيخ هنا أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال أبدا. واضح يا أخوان؟ فهمت هذه المسألة؟ هذا الرد الأول اللي هو الجمع من وجوه، أنه أن النصوص جمعت بينهما وأن النصوص لا تجمع بين محالين. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختراق والحلول في المكان. واضح، ما في منافاة، وهو مستوى بذاته فوق عرشه فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه ونصره وتأييده. وانتهت منه. إذا استطعنا أن نوفق بين الدليلين القطعيين، فحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وأنه معنا أي بعلمه ونصره وتأييده، كما مر علينا من قبل شوي في شرح المعية العامة والمعية الخاصة. ثم قال المؤلف القول الرد الثالث الجمع الثالث، أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تقاس معية بمعية خلقه، ولا تقتضي معية لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فهمتم مثل الآن؟ إذن يقول وإن كانت المعية بالنسبة للخلق وأنه معهم وأنه فوقهم بالنسبة للخلق لا تقتضي إلا اختلاطا، فإن الله ليس كمثله شيء. ثم في رد آخر أيضا مذكور لكن أيضا نأتي به هنا، أننا نجد أن المخلوق قد يقول لمخلوق مثله أنه معه، ومع ذلك المخلوق الآخر فوقه بعيدا عنه. مثلا عندما تكون مسافر وتقول سرنا ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنى ذلك أن القمر في سيارتك وفي جيبك، وأم أن القمر مرتفع في السماء؟ فهنا تقول أن القمر معنا، وباتفاق العقلاء جميعا أن القمر فوق. واضح ولا لا؟ ومع ذلك قلت معنا، إذا ماذا يعني المعية هنا؟ أي معنا بنوره. واضح ولا لا؟ فإذا يقول أهل العلم، فإذا كان يعقل أننا نقول لشيء مخلوق معنا وهو غير مختلط بنا وهو فوقنا بمسافات بعيدة، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. صح ولا لا؟ بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن فيكون الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه ونصره وتأييده، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه.
أخرج الأوجه الثلاثة أقرأ الوجه بعد الله، وبنحو هذا الوجه يمكن الجمع.
وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بينما ثبت من علو الله
بينما ثبت من علو الله
بينما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقول الجمع بينهما من وجوه، فيقال الجمع بينهما من وجوه. الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول
إنها قبل وجهي،
إنها قبل وجهي، مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى. فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعرضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط.
هنا في حديث سنة في الصحيحين إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهو أن الشخص إذا يصلي لا يبصق أمامه، وإنما إما يأخذ برجائه هكذا وإما يبصق شماله ويمينه. والمقصود بالبصق هنا ما يعني يذهب إلى غير القبلة، كان مثلا القبلة إلى هنا فإذا أراد نبصق هكذا وبصق هكذا هذا مو صحيح، وإنما إذا كانت القبلة هكذا فإنه يبصق هكذا يساره أو يمينه بحيث يبقى جهة القبلة. هذا حكم فقهي معلوم، لكن ما يتعلق بالعقيدة عندنا هنا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل قبل وجه المصلي، وهذا ليس فيه تعارض، هذا الدليل الصحيح ليس فيه تعارض مع قوله تعالى الرحمن على استوى، ما في أي تعارض، لأن الشيء قد يكون مقابل لك وهو فوق. مثل الآن عندما تبصق الشمس تقول إن الشمس مقابلي، هل معنى ذلك أن الشمس فوقك أم أنها محاذاتك؟ فوقك، لأن الشمس فوق، واضح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة إذا كان المخلوق ومخلوق نقول عنه يقابلني مع اعتقادنا أن جميعا نحن عقلاء أنه فوقنا، فالخالق بالنسبة للمخلوق من باب أولى. الثاني أنه لفرض بين معنى المقابلة والعلو تنافي بين مخلوق ومخلوق فإن الله لا يلزم ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
الباب الثالث عشر في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته.
هنا لدينا صفة من صفات الله عز وجل وهي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وطريقة الصحابة والسلف وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بهذا الحديث كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه يقول من يدعوني فأستجيب له، ويقول من يسألني فأعطيه، ويقول من يستغفرني فأغفر له. ولذلك كان قيام الليل في السحر هو أفضل أوقات قيام الليل، لأنه يتوافق مع نزول الرب في الثلث الآخر، واضح؟ في الثلث الآخر يتوافق هذا. إذا نحن نثبت كما أثبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بربه، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أكثر الخلق بيانا وفصاحة، يقول لنا حبيبنا محمد
يقول لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. فماذا نقول؟ نقول كما قلت يا محيى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. ونزوله يليق به سبحانه وتعالى، نزوله ليس كنزول المخلوقين. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلم له سميا. ولكن أهل البدع والضلال حرفوا هذا النزول إلى أمور سوف يذكرها المؤلف ويرد عليها. نعم.
ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه.
يعني نقول أنه ينزل هو سبحانه وتعالى، ما نقول أنه أن ينزل ملك من ملائكته. الرسول يقول ينزل ربنا، إذن ينزل هو. والآن يبين لك الردود. الرد الأول،
الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل.
نقول هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ينزل فعل، والذي يعمل هذا الفعل هو الله عز وجل، ينزل ربنا. فكيف يأتي شخص يقول لا ينزل ملك من الملائكة أو ينزل رحمة أو ينزل كذا؟ هذا تحريف، وهذا فيه عدم تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ربنا وأنت تقول لا ينزل كذا وكذا، هذا معارضة. أين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما هؤلاء المبتدعه الضلال هم الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقولهم السخيفة الضعيفة المريضة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، فبما أنه قال ينزل ربنا هذا هو ظاهر الحديث، إذن نقول ينزل ربنا. ولا يجوز لنا أن نقول ينزل غير ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى. نعم.
الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيئا محذوف، والأصل عدم الحد.
الأصل في الكلام أن لا يكون هناك شيء محذوف، أصل الكلام الناس مع بعض، والأصل في القرآن والأصل في السنة أن لا يكون هناك شيء محذوف إلا إذا دل دليل على هذا الحد. فإذا قلنا ينزل ربنا وقال المقصود ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك ربنا أو ينزل رحمة ربنا، نقول هذا معناته أن في كلمة محذوفة، وهذه الكلمة محذوفة أصل الكلام أن لا يكون فيه شيء محذوف. واضح ولا؟ ولو فتح الناس باب أن أصل الكلام في شيء محذوف ما استطاع الناس أن يخاطب بعضهم بعضا. واضح ولا؟ بحيث كلما قال شيء قال لا في شيء محذوف أنا حاذر. واضح ولا؟ مثل شخص يشتم شخص ثم إذا اشتكى عليه قال لا أنا أقصد بأمانتك أو أقصد بصبرك أو أقصد بشجاعتك وأنا حادث هذا القصد، ضاعت الأحكام بين الناس. فالأصل أن الكلام ليس فيه شيء محذوف، هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل على ذلك، وهنا ليس هناك دليل. نعم.
الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت.
هنا يريد شيخ الإسلام كطريقته رحمه الله أن يقول لهم أنتم أصلا تقولون قولا لا تدرون ماذا يخرج من روش، لأن لو طبقنا كلامكم هذا على الحديث لكان أمرا خطيرا. كيف؟ قال أنتم تقولون أنه ينزل رحمة الله، والحديث وش يقول؟ أنها أن الذي ينزل متى ينزل؟ في الثلث الآخر من الليل. فعلى كلامكم أن رحمة الله ما تنزل إلا في الثلث الآخر من الليل. طيب وقبل الثلث الآخر من الليل من الذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ ومن الذي أمسك البحار أن تغرق الناس؟ أليس رحمة الله؟ أليس من رحمة الله بهم أنه أمسك البحار أن لا تغرقهم، وأمسك السماوات أن لا تقع، وأمسك النجوم أن لا تقع؟ وإذا أتى يوم القيامة ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ يترك هذه الأمور ويسقطها كلها. ولذلك الله إذا غضب على قوم ماذا يصنع بهم؟ لما غضب على قوم نوح ماذا صنع بهم؟ أنزل السماء عليهم بالماء وفجر المياه وفجر عليهم البحار، كانوا ماسكا عنهم برحمته، فعندما كفروا وطغوا رفع رحمته عنهم وأتى غضبه فأغرقهم. واضح لنا كذلك هذه الأرض، من الذي يمسكها لا تتزلزل؟ الله برحمته، فإذا غضب على قوم كما حصل في المسابقة زلزلها تحت أقدامه. يقول شيخ سام تيمية أن قولكم أن رحمته فقط تأتي في الثلث الآخر من الليل هذا كلام خطير جدا، معناته أن الناس تعيش قبل الثلث الآخر من الليل بلا رحمة والعياذ بالله. فهمتم الكلام هذا؟ فإن قالوا أنها رحمة خاصة وأمر خاص، قال وما فائدته أن ينزل إلى السماء الدنيا؟ ما استفاد الناس منه؟ صح ولا لا؟ إذا كان الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا وتقف، ما استفاد الناس منها؟ ثم هل الرحمة يا أخوان تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ ولذلك تعرفون أنتم لا يجوز دعاء الرحمة، ما يجوز واحد يقول يا رحمة الله يا عزة الله، ما يجوز، وإنما يقول يا الله. ولكن يجوز القسم بالصفة، كان يقول وحياة الله بعزة الله، كما في صحيح البخاري أن إذا الله وضع عندما النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين في قدمه فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك، أقسمت بقى القسم. فيجوز القسم بالصفة من صفات الله، ولكن لا يجوز سؤال الصفة. فهنا نقول لهم جعلتم هذه الصفة الرحمة تنزل وتقول من يدعوني فأستجيب له، هذا كلام ما هو صحيح. وأما الرد الثالث اللي هو الرابع، إذا قلتم أن المقصود أن الذي ينزل ملك من الملائكة دعوتم الناس إلى الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لماذا؟ لأن الذي ينزل ماذا يقول يا أخوان؟ الذي ينزل وش يقول؟ من يدعوني فأستجيب له. فهل الملك من الملائكة يستطيع أن يقول هذا؟ لا والله إن الملائكة لا يقولون هذا. ملك من الملائكة ينزل السماء يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي يغفر؟ ومن الذي يدعو؟ ومن الذي يعطي؟ ومن الذي يستجيب؟ هو الله عز وجل. ولكن القوم يبتدعون البدعة فيقولون الكلمة لكي يتخلصون من الحق، وما يعلم هؤلاء أنهم بكلمتهم هذه أدت إلى الكفر والعياذ بالله. هذه الأوجه الأربعة. نعم، في الجمع، فصل في الجمع،
فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم.
هنا يقول الله عز وجل الرحمن على السواء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. إذا خلاص نؤمن ونصدق، نؤمن أن الله فوق سماواته فوق عرشه، ونؤمن أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما يليق بجلاله، لأن النصوص جمعت بينهما. وهذا معنى الإيمان، أنت الآن تعبد الله وأنت لم تراه لأنك مؤمن به، صح ولا لا؟ فلماذا لا تؤمن بصفاته؟ معايا يا أخوان؟ وكذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنزوله ليس كنزول المخلوقين حتى يقال هذه اللوازم الباطلة، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الباب الرابع،
الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة حقيقته على الوجه اللائق به.
من الصفات التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل صفة الوجه، أن لله وجها كما يليق بجلاله وكماله. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. فصفة الوجه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة ونؤمن بها كما يليق بالله عز وجل. فنقول أن لله وجها كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نعرف معنى الوجه، ولكن وجه الله لا يشبه وجه المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء كما قال عز وجل، ولأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. ولكن أهل البدع كعادتهم قالوا والعياذ بالله لا نثبت صفة الوجه، وإنما المقصود بالوجه التواب، أي توابه. وهذا أمر باطل، وبيان بطلانه من أربعة أوجه. نعم.
ولا يصح تعريف معناه إلى التواب لوجوه منها: أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
الله عز وجل يقول لعباده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا ظاهر الآية. فالعباد بين أمرين: إما شخص يصدق بخبر الله عز وجل عن نفسه أن له وجها وهذا هو الصحيح، وإما والعياذ بالله أن يكذب ويقول لا ليس لك وجه، نسأل الله السلامة. هو يقول له في القرآن أن له وجها، يقول ويبقى وجه ربك. وذلك الشيخ ابن تيمية كما مر علينا في القواعد في بداية الدروس أنه قال أن باب الأسماء والصفات من باب الخبر الدائر بين الإثبات والنفي من قبل المخبر، والتصديق والتكذيب من قبل المخاطب. فالمخاطب الذي هو نحن يجب علينا أن نصدق ما يقوله الله سبحانه وتعالى، فكونه يقول سبحانه أن له وجها إذا نقول لك وجها، وكون يقول أنه ليس مثل المخلوقين لأنه يقول ليس كمثل من شيء إذا نقول وجهك لا يشبه وجه المخلوقين، وهذه العقيدة الصحيحة. ولذلكم الآن قول ما يخالف ظاهر النص. ثانيا
أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيفت إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان
معنى قائم بنفسه أي قائم بنفسه خارج، مثل عندما تقول بيت الله اللي هو البيت الحرام الكعبة، عندما تقول بيت الله فالكعبة كيان قائم بنفسه، فإذا قلت أنها بيت الله أضفتها إلى الله، فهذه إضافة تشريف، أن هذا البيت يمتاز عن سائر البيوت بميزة أخرى، واضح ولا لا؟ وكقولك في ناقة صالح ناقة الله، فهذا إضافة تشريف، أو إضافة مملوك لمالكه كقولك عبد الله فلان عبد الله، هذه إضافة المخلوق إلى خالق. وأما إذا كان الشيء غير قائم بنفسه مثل الصفات، الصفات تقوم بالموصوف، تشوفكم رحمة تمشي لوحدها أم أن الرحمة تقوم بالراحم، وجه يمشي لوحده أم أن الوجه يقوم بصاحبه، فالصفات تقوم بالموصوف. هنا وجه ويبقى وجه ربك، الوجه هل هو قائم بنفسه مستقل أم أنه صفة تقوم بموصوفها؟ صفة تقوم بموصوفها، وبالتالي ويبقى وجه ربك هنا، الوجه هنا أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله المؤلف. نعم.
وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟
يعني كأنه يقول لهم لو أننا جعلنا المقصود هنا الثواب لكان أمرا خطيرا، لأن ثواب الله مخلوق، الجنة من ثواب الله، صح ولا لا؟ الجنة من ثواب الله، والجنة مخلوقة، فثواب الله مخلوق بائن، فإذا قلنا أن المقصود هنا الثواب
معنى ذلك أن فسرنا ما كان صفة. معنى ذلك أن فسرنا الصفة بغير ما وردت به.
نعم.
كم الوجه الرابع التي نختم؟
رابعا أن ذلك الوجه وصف بالنصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاد به، وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم.
هنا الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا وضعنا الثواب كما يقول أهل البدع، فهل ممكن أن يقال أن ثواب الله يوصف بالجلال والإكرام؟ ما يتأثر، ما له معنى أن الثواب يقال له وجه، لأن الجلال والإكرام يطلق على الوجه، واضح ولا؟ ولا يطلق على الثواب أن ثوابا ذو جلال وإكرام، هذه واحدة. ثانيا أنه ورد في النص أنه يستعاد به، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الكريم، فهل الثواب المخلوق يستعاد به؟ الجواب لا. ثالثا أن هذا الوجه في حديث صحيح ابن عمر، حديث ابن عمر في مسلم، أن له سبحات حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فهل الثواب يوصف أن له سبحات؟ والسبحات يقول العلم هي اللآلئ المتلألئة من الوجه، كلامهم باطل والعياذ بالله. إذا تعين إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكرامه وكماله وعظمته، وأن هذا الوجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لأنه عز يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآخر دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا صح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يثبت أهل السنة والجماعة لله صفة ذاتية من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة اليدين كما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن لله يدان كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك لأن الله عز وجل قد أخبرنا بأن له يدين، فقال سبحانه وتعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام. وذلك لأن آدم عليه السلام يمتاز على غيره من بني آدم أنه قد باشر الله عز وجل خلقه بيديه، فالله عز وجل قد خلق آدم بيديه، وقال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في التثنية. والله عز وجل قال في آية أخرى: بل يداه مبسوطتان، وهذا أيضا في التثنية.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يد الله ملأى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح يمسك الله السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. فإذا له يدين سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة كما هي طريقتهم أنهم يثبتون ما أثبته الله عز لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيثبتون لله صفة اليدين وهما من الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة العينين وصفة القدم وصفة الساق، هذه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل أزلا وأبدا، وهي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن أهل البدع والضلال من المعطلة كالأشاعرة نجد أنهم قد حرفوا هذه الصفة كما هي عادتهم في تحريف الصفات الذاتية وتحريف الصفات الفعلية، فقالوا أن المقصود باليدين القوة والنعمة، القوة أو النعمة. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 5 أوجه يرد على هذا التحريف ويبين أنه تحريف باطل. نعم.
الوجه الأول أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل،
وهذا لقاعدة عظيمة وهي أن الأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره إلا إذا دل دليل يمنع ذلك الظاهر، والدليل لا بد أن يكون معتبر. فالأصل في نصوص القرآن ونصوص السنة أن تؤخذ على ظاهرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالأصل في الكلام أنه على ظاهره، وليس ثمة دليل لا من الكتاب ولا من السنة يصرف آيات الصفات عن هذا الظاهر. فليس ثمة آية قرآنية يبين الله سبحانه وتعالى أن المقصود باليدين النعمة والقوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كان يقرأ هذه الآيات على صحابته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوحي إليه بالقرآن نادى كتبة الوحي يكتبوه، وكان يقرأه على الصحابة، ومع ذلك لم يرد عنه أنه قال أن المقصود باليدين القوة أو النعمة، بل إنه كان يقول يد الله ملأى، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم يمسك الله السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى. فالأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره. نعم.
الوجه الثاني أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي.
هنا قولهم بيدي إذا وضعت محل الآيات لم يكن ثمة معنى صحيح، فالمعنى تأباه اللغة، فالله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، وذلك أنه لا يصح بنعمتي لأن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يجعلها فقط نعمتان؟ وأما بالنسبة للقوة فالله عز وجل إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، وإذا قلنا أن له قوتين أدى هذا إلى أمر باطن عظيم، وهو أن الله يقدر على أمور بقوة ولا يقدر على أمور أخرى إلا بقوة أخرى والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل تستوي عنده الأمور كلها، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا مما يدل على أن أهل البدع والضلال يقولون المقولة عندما تقدح برؤوسهم فيرد بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب على قولهم أقوال كفرية تلزمهم لهذا القول، مثل قولهم أن اليدين مفروض بها قوة، ولو قلنا قوتيه لأدى ذلك أن لله قوتان، قوة لا يعمل بها شيء وقوة أخرى يعمل بها شيء آخر، فكأنه لا يقدر على شيء إلا بقوة ولا أخرى إلا بقوة أخرى، والله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.
ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا
يرد النعمة ترد بصيغة المفرد المضاف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمفرد المضاف من صيغ العموم فليس يفيد الإفراد، ولم يرد في آية واحدة أن الله ذكر أن له نعمتان. كذلك بالنسبة للقوة قال عز وجل ذو القوة المتين، ولم يرد في آية أن الله يقول أنه ذو قوتين، لم يرد في آية واحدة أن الله يقول ذو قوتين، بل هو ذو قوة واحدة يستوي عند الأمور كلها، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فكيف يفسر هذا بهذا؟ ولكن اليدين وردت بالتثنية بل يداه مبسوطتان وغير ذلك. نعم.
رابعا أنه لو كان المراد بهم القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان نجاجا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
معنى هذا الكلام لكان المقصود باليدين القوة، لكان نقول أن الله أيضا خلق إبليس بيديه، وهذا أمر باطل، لأن الله عز وجل خلق إبليس كما خلق سائر الخلق غير آدم بكن فكان، واضح؟ فلو كان المقصود باليدين القوة لأن الله خلق إبليس بيديه وهذا باطل، ولو كان المقصود باليدين القوة لاحتج إبليس على الله عز وجل، لاحتج إبليس على الله عز وجل وقال له وأيضا أنا خلقتني بيدك، فهمتم يا أخوان؟ إذن لكان إبليس أيضا احتج وقال له وأنت أيضا خلقتني بيديك، فليس له ميزة عليه، ولكن ماذا فعل إبليس؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن ذهب يحتج بأمر آخر أنه لا يسجد لمن خلق من طين وهو مخلوق من النار، فالنار تأكل إيش؟ الطين. فالإبليس أعرف لله بحيث أنه علم أن الله عز وجل قد خلق آدم بيديه، ولذلك عندما أخذ عن حجة يحتج بها تمنعه من السجود لهذا المخلوق الذي أمره الله أن يسجد له،
لم يقل له أيضا أنت خلقتني بيدك، لأن إذا كان معنى اليد القوة أيضا الله خلق آدم بقوته عندما خلق إبليس بقوته عندما قال كن فكان، صح ولا لا؟ وأتيم وذهب إلى حجة أخرى باطلة، وهي أنه خلق من النار وخلق آدم من طين. وإبليس نظر إلى خلق آدم وخلقه وما نظر إلى أمر الخالق الذي أمر، والعياذ بالله. انظروا انظروا الغرور كيف يضيع، يعني هو لو نظر إلى أمر الخالق لكنه سجد، لأن الخالق الذي هو الله أمرك بالسجود سجد، ولكنه نظر إلى طبيعة وطبيعة خلق آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام لا شك أنه قد باشر الله خلقه بيده، كما في حديث صحيح البخاري في محاجة موسى لآدم عندما قاله أنت الذي خلقك الله إيش بيدك، واضح؟ فالمقصد هنا أن نقول أن هؤلاء لا يعلمون ما يخرج من رؤوسهم يا أخوان، وهذه مصيبة البدعة. فالإنسان يقول البدعة والعياذ بالله، ولا بد أن البدعة يترتب عليها أمور باطلة لأنها بخلاف السنة، وما كان باطلا يترتب عليه باطل، وما كان حقا يترتب عليه حق. نعم. خامسا
أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز، فقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة.
طبعا هنا أيضا نقول له أن اليدين وردت على وجوه تمنع أن المقصود بها القوة والنعمة، وذلك أنها وردت كما في الحديث المسلم عن أبي هريرة في صدقة من مال طيب وفيه فشربوا في كف الرحمن، والكف من صفات اليد وليس من صفات القوة والنعمة. هل القوة والنعمة لها كف؟ كذلك ورد في الحديث الآخر أن الله يمسك السماوات بيده والأرض باليد الأخرى، فصفة المسك هل القوة تمسك والنعمة تمسك أم أنها اليد؟ اليد. كذلك ورد في الحديث الآخر أن رجل من اليهود قال نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع وذكر وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والطي من صفاته اليد. فلا يقول أن النعمة تطوي، ولا يقال أن القوة تطوي أو النعمة تمسك أو القوة تمسك أو النعمة والقوة لها أصابع أو أن القوة والنعمة لها كف وغير ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم يقولون مقولة الباطل ثم بعد ذلك يهربون، يعني دون النظر إلى ما يترتب على قولهم، فيتعصب لهم الأتباع تعصبا، وإلا والله يا أخوان الحق دائما عليه نور والباطل دائما تحتكه الظلمة، ولكن مصيبتنا بتعصب الرجال. التعصب للرجال هو الذي أدى إلى أن من يبتدع بدعة يجد عليها أتباع وأتباع وأتباع وأتباع، يشاركونه في هواه، يشاركونه في بدعته، يشاركونه في أصوله التي قد استنبط من خلالها هذه البدعة وهذه الضلالة، ويشاركونه في جماعته وعصبته، وبالتالي لا يرجعون إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق. نعم.
الباب 16 في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد الشملي، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
الشريط السادس.
كيف تحمل هذا وكيف تحمل هذا؟ يجب عليك أن تؤمن أنه مستوى على عرشه وأنه مع خلقه. لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يأتي بآيتين وهي متعارضة في حقيقتها أبدا. ولذلك يقول الشيخ هنا أن النصوص جمعت بينهما، فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالا، لأن النصوص لا تدل على محال أبدا. واضح يا أخوان؟ فهمت هذه المسألة؟ هذا الرد الأول اللي هو الجمع من وجوه، أنه أن النصوص جمعت بينهما وأن النصوص لا تجمع بين محالين. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية، فإن المعية لا تستلزم الاختراق والحلول في المكان. واضح، ما في منافاة، وهو مستوى بذاته فوق عرشه فوق سماواته، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه ونصره وتأييده، وانتهت المسألة. إذا استطعنا أن نوفق بين الدليلين القطعيين، فحمل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وأنه معنا أي بعلمه ونصره وتأييده، كما مر علينا من قبل شوي في شرح المعية العامة والمعية الخاصة. ثم قال المؤلف القول الرد الثالث الجمع الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في حق المخلوق، فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تقاس معية بمعية خلقه، ولا تقتضي معية لهم أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فهمتم مثل الآن؟ إذن يقول وإن كانت المعية بالنسبة للخلق وأنه معهم وأنه فوقهم بالنسبة للخلق لا تقتضي إلا اختلاطا، فإن الله ليس كمثله شيء. ثم في رد آخر أيضا مذكور لكن أيضا نأتي به هنا، أننا نجد أن المخلوق قد يقول لمخلوق مثله أنه معه، ومع ذلك المخلوق الآخر فوقه بعيدا عنه. مثلا عندما تكون مسافر وتقول سرنا ما زلنا نسير والقمر معنا، هل معنى ذلك أن القمر في سيارتك وفي جيبك، وأم أن القمر مرتفع في السماء؟ فهنا تقول أن القمر معنا، وباتفاق العقلاء جميعا أن القمر فوق. واضح ولا لا؟ ومع ذلك قلت معنا، إذا ماذا يعني المعية هنا؟ أي معنا بنوره. واضح ولا لا؟ فإذا يقول أهل العلم فإذا كان يعقل أننا نقول لشيء مخلوق معنا وهو غير مختلط بنا وهو فوقنا بمسافات بعيدة، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. صح ولا لا؟ بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن فيكون الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه ونصره وتأييده، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه.
أقصد الأوجه الثلاثة أقرأ وفي المعلمة وبنحو هذا الوجه يمكن الجمع.
وبنحو
وبنحو هذه الوجوه يمكن الجمع بين ما ثبت من علو الله بذاته وكونه قبل وجه المصلي، فيقول الجمع بينهما من وجوه، فيقال الجمع بينهما من وجوه: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال. الثاني أنه لا منافاة بين معنى العلو والمقابلة، فقد يكون الشيء عاليا وهو مقابل لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة. ألا ترى أن الرجل ينظر إلى الشمس حال بزوغها فيقول
إنها قبل وجهي،
مع أنها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى، فإذا جاز هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق أولى. الثالث أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعرضا في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فلا يقتضي كونه قبل وجه المصلي أن يكون في المكان أو الحائط الذي يصلي إليه لوجوب علوه بذاته، ولأنه لا يحيط به شيء من المخلوقات بل هو بكل شيء محيط.
هنا في حديث سنة الصحيحين: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، وهو أن الشخص إذا يصلي لا يبصق أمامه، وإنما إما يأخذ بردائه هكذا وإما يبصق شماله ويمينه. والمقصود بالبصق هنا ما يعني يذهب إلى غير القبلة، كان مثلا القبلة إلى هنا فإذا أراد أن يبصق التلفة هكذا وبصق هكذا هذا مو صحيح، وإنما إذا كانت القبلة هكذا فإنه يبصق هكذا يساره أو يمينه بحيث يبقى جهة القبلة. هذا حكم فقهي معلوم، لكن ما يتعلق بالعقيدة عندنا هنا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل قبل وجه المصلي، وهذا ليس فيه تعارض، هذا الدليل الصحيح ليس فيه تعارض مع قوله تعالى الرحمن على استوى، ما في أي تعارض، لأن الشيء قد يكون مقابل لك وهو فوق، مثل الآن عندما تبزغ الشمس تقول إن الشمس مقابلي، هل معنى ذلك أن الشمس فوقك أم أنها محاذاتك؟ فوقك، لأن الشمس فوق، واضح ولا لا؟ وهكذا بالنسبة إذا كان المخلوق ومخلوق نقول عنه يقابلني مع اعتقادنا أن جميعا نحن عقلاء أنه فوقنا، فالخالق بالنسبة للمخلوق من باب أولى. الثاني أنه لفرض بين معنى المقابلة والعلو تنافي بين مخلوق ومخلوق فإن الله لا يلزم ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته.
هنا لدينا صفة من صفات الله عز وجل، وهي في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وطريقة الصحابة والسلف وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بهذا الحديث كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن إيمانا جازما لأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة متى؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، ويقول: من يسألني فأعطيه، ويقول: من يستغفرني فأغفر له. ولذلك كان قيام الليل في السحر هو أفضل أوقات قيام الليل، لأنه يتوافق مع نزول الرب في الثلث الآخر، واضح؟ في الثلث الآخر يتوافق هذا. إذن نحن نثبت كما أثبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بربه، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أكثر الخلق بيانا وفصاحة، يقول لنا حبيبنا محمد
يقول لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى. فماذا نقول؟ نقول كما قلت يا محمد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ونزوله يليق به سبحانه وتعالى، نزوله ليس كنزول المخلوقين. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلم له سميا. ولكن أهل البدع والضلال حرفوا هذا النزول إلى أمور سوف يذكرها المؤلف ويرد عليها. نعم.
ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه.
يعني نقول أنه ينزل هو سبحانه وتعالى، ما نقول أنه أن ينزل ملك من ملائكته. الرسول يقول ينزل ربنا، إذن ينزل هو. والآن بيلة الردود، الرد الأول،
الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام به، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل.
نقول هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، ينزل فعل، والذي يعمل هذا الفعل هو الله عز وجل، ينزل ربنا. فكيف يأتي شخص يقول لا ينزل ملك من الملائكة أو ينزل رحمة أو ينزل كذا؟ هذا تحريف، وهذا فيه عدم تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ربنا، وأنت تقول لا ينزل كذا وكذا، هذا معارضة. أين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما هؤلاء المبتدعين الضلال هم الذين يعارضون الكتاب والسنة بعقولهم السخيفة الضعيفة المريضة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، فبما أنه قال ينزل ربنا هذا هو ظاهر الحديث، إذن نقول ينزل ربنا، ولا يجوز لنا أن نقول ينزل غير ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى. نعم.
الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيئا محذوف، والأصل عدم الحد.
الأصل في الكلام أن لا يكون هناك شيء محذوف، أصل الكلام الناس مع بعض، والأصل في القرآن والأصل في السنة أن لا يكون هناك شيء محذوف إلا إذا دل دليل على هذا الحد. فإذا قلنا ينزل ربنا وقال المقصود ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك ربنا أو ينزل رحمة ربنا، نقول هذا معناه أنه في كلمة محذوفة، وهذه الكلمة محذوفة أصل الكلام أن لا يكون فيه شيء محذوف. واضح ولا؟ ولو فتح الناس باب أن أصل الكلام في شيء محذوف ما استطاع الناس أن يخاطب بعضهم بعضا. واضح ولا؟ بحيث كلما قال شيء قال لا في شيء محذوف أنا حاذر. واضح ولا؟ مثل شخص يشتم شخص ثم إذا اشتكى عليه قال لا أنا أقصد بأمانتك أو أقصد بصبرك أو أقصد بشجاعتك وأنا حاذر هذا القصد. استطاعة الأحكام بين الناس. فالأصل أن الكلام ليس فيه شيء محذوف، هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل على ذلك، وهنا ليس هناك دليل. نعم. الثالث
أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت.
هنا يريد شيخ الإسلام كطريقته رحمه الله أن يقول لهم أنتم أصلا تقولون قولا لا تدرون ماذا يخرج من الرؤوس، لأن لو طبقنا كلامكم هذا على الحديث لكان أمرا خطيرا. كيف؟ قال أنتم تقولون أنه ينزل رحمة الله، والحديث وش يقول؟ أنها أن الذي ينزل متى ينزل؟ في الثلث الآخر من الليل. فعلى كلامكم أن رحمة الله ما تنزل إلا في الثلث الآخر من الليل. طيب وقبل الثلث الآخر من الليل من الذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض؟ ومن الذي أمسك البحار أن تغرق الناس؟ أليس رحمة الله؟ أليس من رحمة الله بهم أنه أمسك البحار أن لا تغرقهم، وأمسك السماوات أن لا تقع، وأمسك النجوم أن لا تقع؟ وإذا أتى يوم القيامة ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ يترك هذه الأمور ويسقطها كلها. ولذلك الله إذا غضب على قوم ماذا يصنع بهم؟ لما غضب على قوم نوح ماذا صنع بهم؟ أنزل السماء عليهم بالماء وفجر المياه وفجر عليهم البحار، كانوا ماسك عنهم برحمته، فعندما كفروا وطغوا رفع رحمته عنهم وأتى غضبه فأغرقهم. واضح ولا لا؟ كذلك هذه الأرض من الذي يمسكها لا تتزلزل؟ الله برحمته، فإذا غضب على قوم كما حصل في المسابقة زلزلها تحت أقدامه. فيقول شيخ الإسلام تيمية أن قولكم أن رحمته فقط تأتي في الثلث الآخر من الليل هذا كلام خطير جدا، معناته أن الناس تعيش قبل الثلث الآخر من الليل بلا رحمة والعياذ بالله. فهمتم الكلام هذا؟ فإن قالوا أنها رحمة خاصة وأمر خاص، قال وما فائدته أن ينزل إلى السماء الدنيا؟ ما استفاد الناس منه؟ صح ولا لا؟ إذا كان الرحمة تنزل إلى السماء الدنيا وتقف، ما استفاد الناس منها؟ ثم هل الرحمة يا أخوان تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ ولذلك تعرفون أنتم لا يجوز دعاء الرحمة، ما يجوز واحد يقول يا رحمة الله يا عزة الله، ما يجوز، وإنما يقول يا الله. والله والله. ولكن يجوز القسم بالصفة، كان يقول وحياة الله بعزة الله، كما في صحيح البخاري أن إذا الله وضع عندما النار تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العالمين في قدمه فتقول قطن قطن بعزتك وكرمك، أقسمت فالقسم. فيجوز القسم بالصفة من صفات الله، ولكن لا يجوز سؤال الصفة. فهنا نقول لهم جعلتم هذه الصفة الرحمة تنزل وتقول من يدعوني فأستجيب له، هذا كلام ما هو صحيح. وأما الرد الثالث اللي هو الرابع، إذا قلتم أن المقصود أن الذي ينزل ملك من الملائكة دعوتم الناس إلى الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لماذا؟ لأن الذي ينزل ماذا يقول يا أخوان؟ الذي ينزل وش يقول؟ من يدعوني فأستجيب له. فهل الملك من الملائكة يستطيع أن يقول هذا؟ لا والله إن الملائكة لا يقولون هذا. ملك من الملائكة ينزل السماء يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي يغفر؟ ومن الذي يدعو؟ ومن الذي يعطي؟ ومن الذي يستجيب؟ هو الله عز وجل. ولكن القوم يبتدعون البدعة فيقولون الكلمة لكي يتخلصون من الحق، وما يعلم هؤلاء أنهم بكلمة هذه أدت إلى الكفر والعياذ بالله. هذه الأوجه الأربعة. نعم.
فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. والجمع بينهما من وجهين: الأول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه. والله أعلم.
هنا يقول الله عز وجل الرحمن على السواء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. إذا خلاص نؤمن ونصدق، نؤمن أن الله فوق سماواته فوق عرشه، ونؤمن أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما يليق بجلاله، لأن النصوص جمعت بينهما. وهذا معنى الإيمان، أنت الآن تعبد الله وأنت لم تراه لأنك مؤمن به، صح ولا لا؟ فلماذا لا تؤمن بصفاته؟ معايا فان؟ وكذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنزوله ليس كنزول المخلوقين حتى يقال هذه اللوازم الباطلة، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الماثور وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقته على الوجه اللائق به.
من الصفات التي يثبتها أهل السنة لله عز وجل صفة الوجه، أن لله وجها كما يليق بجلاله وكماله. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم حجابه النور لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. فصلة الوجه ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة ونؤمن بها كما يليق بالله عز وجل، فنقول أن لله وجها كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نحن نعرف معنى الوجه، ولكن وجه الله لا يشبه وجه المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء كما قال عز وجل، ولأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال. ولكن أهل البدع كعادتهم قالوا والعياذ بالله لا نثبت صفة الوجه، وإنما المقصود بالوجه الثواب، أي ثوابه، وهذا أمر باطل، وبيان بطلانه من أربعة أوجه. نعم.
ولا يصح تعريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.
الله عز وجل يقول لعباده: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا ظاهر الآية. فالعباد بين أمرين: إما شخص يصدق بخبر الله عز وجل عن نفسه أن له وجها وهذا هو الصحيح، وإما والعياذ بالله أن يكذب ويقول لا ليس لك وجه، نسأل الله السلامة. هو يقول له في القرآن أن له وجها، يقول ويبقى وجه ربك. وذلك ابن تيمية كمر علينا في القواعد في بداية الدروس أنه قال أن باب الأسماء والصفات من باب الخبر الدائر بين الإثبات والنفي من قبل المخبر، والتصديق والتكذيب من قبل المخاطب. فالمخاطب الذي هو نحن يجب علينا أن نصدق ما يقوله الله سبحانه وتعالى، فكونه يقول سبحانه أن له وجها إذا نقول لك وجها، وكونه يقول أنه ليس مثل المخلوقين لأنه يقول ليس كمثل من شيء إذا نقول وجهك لا يشبه وجه المخلوقين، وهذه العقيدة الصحيحة. ولذلكم الآن قول ما الذي قاله ظاهر النص. ثانيا
أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيفت إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. وإن كان
معنى قائم بنفسه أي قائم بنفسه خارج، مثل عندما تقول بيت الله هو البيت الحرام الكعبة، عندما تقول بيت الله فالكعبة كيان قائم بنفسه، فإذا قلت أنها بيت الله أضفتها إلى الله، فهذه إضافة تشريف، أن هذا البيت يمتاز عن سائر البيوت بميزة أخرى، واضح ولا لا؟ وكقولك في ناقة صالح ناقة الله، فهذا إضافة تشريف، أو إضافة مملوك لمالكه كقولك عبد الله فلان عبد الله، هذه إضافة المخلوق إلى خالق. وأما إذا كان الشيء غير قائم بنفسه مثل الصفات، الصفات تقوم بالموصوف، تذكركم رحمة تمشي لوحدها أم أن الرحمة تقوم بالراحم، وجه يمشي لوحده أم أن الوجه يقوم بصاحبه، فالصفات تقوم بالموصوف. هنا وجه ويبقى وجه ربك، الوجه هل هو قائم بنفسه مستقل أم أنه صفة تقوم بموصوفها؟ صفة تقوم بموصوفها، وبالتالي ويبقى وجه ربك هنا، الوجه هنا أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله المؤلف. نعم.
وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
ثالثا
أن الثواب مخلوق باين عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا باين، فكيف يفسر هذا بهذا؟
يعني كأنه يقول لهم لو أننا جعلنا المقصود هنا الثواب لكان أمرا خطيرا، لأن ثواب الله مخلوق، الجنة من ثواب الله، صح ولا لا؟ الجنة من ثواب الله، والجنة مخلوقة، فثواب الله مخلوق دائم، فإذا قلنا أن المقصود هنا الثواب معنى ذلك أن فسرنا ما كان صفة. معنى ذلك أن فسرنا الصفة بغير ما وردت به. نعم.
كم الوجه الرابع الذي نختم؟
رابعا أن ذلك الوجه وصف بالنصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاد به، وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم.
هنا الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا وضعنا الثواب كما يقول أهل البدع، فهل ممكن أن يقال أن ثواب الله يوصف بالجلال والإكرام؟ ما يتأثر، ما له معنى أن الثواب يقال له، لأن الجلال والإكرام يطلق على الوجه، واضح ولا؟ ولا يطلق على الثواب أن ثوابا ذو جلال وإكرام. هذه واحدة. ثانيا، أنه ورد في النص أنه يستعاد به، واستعاد النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله الكريم، فهل الثواب المخلوق يستعاد به؟ الجواب لا. ثالثا، أن هذا الوجه في حديث صحيح ابن عمر، في حديث ابن عمر في مسلم، أن له سبحات أجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فهل الثواب يوصف أن له سبحات؟ والسبحات يقول العلم هي اللآلئ المتلألئة من الوجه، كلامهم باطل والعياذ بالله. إذا تعين إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكرامه وكماله وعظمته، وأن هذا الوجه لا يشبه أوجه المخلوقين، لأنه عز يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وآخر دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتها الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يثبت أهل السنة والجماعة لله صفة ذاتية من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة اليدين كما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن لله يدان كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك لأن الله عز وجل قد أخبرنا بأن له يدين، فقال سبحانه وتعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم عليه السلام. وذلك لأن آدم عليه السلام يمتاز على غيره من بني آدم أنه قد باشر الله عز وجل خلقه بيديه، فالله عز وجل قد خلق آدم بيديه، وقال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالتثنية. والله عز وجل قال في آية أخرى: بل يداه مبسوطتان، وهذا أيضا بالتثنية.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يد الله ملأى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح يمسك الله السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ فإذا له يدين سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة كما هي طريقتهم أنهم يثبتون ما أثبته الله عز لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فيثبتون لله صفة اليدين وهما من الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة العينين وصفة القدم وصفة الساق، هذه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل أزلا وأبدا، وهي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن أهل البدع والضلال من المعطلة كالأشاعرة نجد أنهم قد حرفوا هذه الصفة كما هي عادتهم في تحريف الصفات الذاتية وتحريف الصفات الفعلية، فقالوا أن المقصود باليدين القوة والنعمة، القوة أو النعمة. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 5 أوجه يرد على هذا التحريف ويبين أنه تحريف باطل. نعم.
الوجه الأول أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل،
وهذا لقاعدة عظيمة وهي أن الأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره إلا إذا دل دليل يمنع ذلك الظاهر، والدليل لا بد أن يكون معتبر. فالأصل في نصوص القرآن ونصوص السنة أن تؤخذ على ظاهرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالأصل في الكلام أنه على ظاهره، وليس ثمة دليل لا من الكتاب ولا من السنة يصرف آيات الصفات عن هذا الظاهر، فليس ثمة آية قرآنية يبين الله سبحانه وتعالى أن المقصود باليدين النعمة والقوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، كان يقرأ هذه الآيات على صحابته، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوحي إليه بالقرآن نادى كتبة الوحي ليكتبوه، وكان يقرأه على الصحابة، ومع ذلك لم يرد عنه أنه قال أن المقصود باليدين القوة أو النعمة، بل إنه كان يقول يد الله ملأى، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم يمسك الله السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى. فالأصل في الكلام أن يؤخذ على ظاهره. نعم.
الوجه الثاني أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي.
هنا قولهم بيدي إذا وضعت محل الآيات لم يكن ثمة معنى صحيح، فالمعنى تأباه اللغة، فالله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، وذلك أنه لا يصح بنعمتي لأن نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يجعلها فقط نعمتان؟ وأما بالنسبة للقوة فالله عز وجل إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، وإذا قلنا أن له قوتين أدى هذا إلى أمر باطن عظيم، وهو أن الله يقدر على أمور بقوة ولا يقدر على أمور أخرى إلا بقوة أخرى والعياذ بالله، مع أن الله عز وجل تستوي عنده الأمور كلها، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا مما يدل على أن أهل البدع والضلال يقولون المقولة عندما تقدح برؤوسهم فيرد بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب على قولهم أقوال كفرية تلزمهم لهذا القول، مثل قولهم أن اليدين المقصود بها قوة، ولو قلنا قوتين لأدى ذلك أن لله قوتان، قوة لا يعمل بها شيء وقوة أخرى يعمل بها شيء آخر، فكأنه لا يقدر على شيء إلا بقوة ولا أخرى إلا بقوة أخرى، والله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.
ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟
رابعا يرد النعمة ترد بصيغة المفرد المضاف، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، والمفرد المضاف من صيغ العموم فليس يفيد الإفراد، ولم يرد في آية واحدة أن الله ذكر أن له نعمتان. كذلك بالنسبة للقوة قال عز وجل ذو القوة المتين، ولم يرد في آية أن الله يقول أنه ذو قوتين، لم يرد في آية واحدة أن الله يقول ذو قوتين، بل هو ذو قوة واحدة يستوي عند الأمور كلها، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فكيف يفسر هذا بهذا؟ ولكن اليدين وردت في التثنية بل يداه مبسوطتان وغير ذلك. نعم.
رابعا أنه لو كان المراد بهم القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان نجازا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
معنى هذا الكلام لو كان المقصود باليدين القوة لكان نقول أن الله أيضا خلق إبليس بيديه، وهذا أمر باطل، لأن الله عز وجل خلق إبليس كما خلق سائر الخلق غير آدم بكن فكان، واضح؟ فلو كان المقصود باليدين القوة لأن الله خلق إبليس بيديه وهذا باطل، ولو كان المقصود باليدين القوة لاحتج إبليس على الله عز وجل، لاحتج إبليس على الله عز وجل وقال له وأيضا أنا خلقتني بيدك، فهمتم يا أخوان؟ إذن لكان إبليس أيضا احتج وقال له وأنت أيضا خلقتني بيديك، فليس له ميزة عليه، ولكن ماذا فعل إبليس؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، إذن ذهب يحتج بأمر آخر أنه لا يسجد لمن خلق من طين وهو مخلوق من النار، فالنار تأكل إيش؟ الطين. فإبليس أعرف لله بحيث أنه علم أن الله عز وجل قد خلق آدم بيديه، ولذلك عندما أخذ يبحث عن حجة
يحتج بها تمنعه من السجود لهذا المخلوق الذي أمره الله أن يسجد له، لم يقل له أيضا أنت خلقتني بيدك، لأن إذا كان معنى اليد القوة أيضا الله خلق آدم بقوة عندما خلق إبليس بقوة عندما قال كن فكان، صح ولا لا؟ ولكن ذهب إلى حجة أخرى باطلة، وهي أنه خلق من النار وخلق آدم من طين. وإبليس نظر إلى خلق آدم وخلقه وما نظر إلى أمر الخالق الذي أمر، والعياذ بالله. انظروا انظروا الغرور كيف يضيع، يعني هو لو نظر إلى أمر الخالق لسجد، لأن الخالق الذي هو الله أمرك بالسجود فسجد، ولكنه نظر إلى طبيعة وطبيعة خلق آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام لا شك أنه قد باشر الله خلقه بيده، كما في حديث صحيح البخاري في محاجة موسى لآدم عندما قاله أنت الذي خلقك الله إيش بيدك، واضح؟ فالمقصد هنا أن نقول أن هؤلاء لا يعلمون ما يخرج من رؤوسهم يا أخوان، وهذه مصيبة البدعة. الإنسان يقول البدعة والعياذ بالله، ولا بد أن البدعة يترتب عليها أمور باطلة لأنها بخلاف السنة، وما كان باطلا يترتب عليه باطل، وما كان حقا يترتب عليه حق. نعم. خامسا
أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز، فقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة.
طبعا هنا أيضا نقول له أن اليدين وردت على وجوه تمنع أن المقصود بها القوة والنعمة، وذلك أنها وردت كما في الحديث المسلم عن أبي هريرة في صدقة من مال طيب وفيه فشربوا في كف الرحمن، والكف من صفات اليد وليس من صفات القوة والنعمة، هل القوة والنعمة لها كف؟ كذلك ورد في الحديث الآخر أن الله يمسك السماوات بيده والأرض باليد الأخرى، فصفة المسك هل القوة تمسك والنعمة تمسك أم أنها اليد؟ اليد. كذلك ورد في الحديث الآخر أن رجل من اليهود قال نجد التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع وذكر وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والطي من صفاته اليد. فلا يقول أن النعمة تطوي، ولا يقال أن القوة تطوي أو النعمة تمسك أو القوة تمسك أو النعمة والقوة لها أصابع أو أن القوة والنعمة لها كف وغير ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم يقولون مقولة الباطل ثم بعد ذلك يهربون، يعني دون النظر إليه ما يترتب على قولهم، فيتعصب لهم الأتباع تعصبا، وإلا والله يا أخوان الحق دائما عليه نور والباطل دائما تحتفه الظلمة، ولكن مصيبتنا بتعصب الرجال. التعصب للرجال هو الذي أدى إلى أن من يبتدع بدعة يجد عليها أتباع وأتباع وأتباع وأتباع، يشاركونه في هواه، يشاركونه في بدعته، يشاركونه في أصوله التي قد استنبط من خلالها هذه البدعة وهذه الضلالة، ويشاركونه في جماعته وعصبته، وبالتالي لا يرجعون إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع الحق. نعم.
الباب 16 في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة.